البيت والأصحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بديع الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله بارئ النسم، خالق الخلق من عدم، نجى نوحا من الطوفان الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصب بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ويهتم. إله منه الفضل وله الفضل، إذا أنعم الفضل تم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه. نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه. نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، وصحة طوية وعزيمة قوية، أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فاعتقني غدا من النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الكامل ابن الكاملي، والذي كان سببا مباشرا في إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وحضر من الملائكة من حضر جنازته ممن لم يهبطوا إلى الأرض إلا يومئذ، إنه أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه، الأنصاري الأوسي، والذي كان إسلامه في الأصل على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ففي أول سفارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب مصعب بن عمير بعد بيعة العقبة الأولى ليكون داعية للإسلام وسفيرا له. فكان مصعب بن عمير يذهب إلى نوادي الأنصار قبل أن يسموا بالأنصار في يثرب، يدعوهم إلى الإيمان، ويتلو عليهم القرآن، ويعلمهم أحكام الإسلام وشرائعه. فكان يجلس بين الشباب والرجال وبين الشيوخ، ولا يترك أحدا إلا وعرفه بهذا الدين. فكان رضي الله عنه وأرضاه يهدي الله تبارك وتعالى به القلوب، وكان يستدر الدموع من العيون حينما يتلو عليها القرآن، بلسان غض طري كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وما ترك مجلسا من المجالس إلا وكان يغشاه. ويوما من الأيام كان معه أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة هو ابن خالة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فذهب هو وأسعد بن زرارة إلى ديار بني عبد الأشهل، وهي إحدى ديار الأوسي، وقريبا منها كان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وراح يقرأ القرآن ويعلم المسلمين دينهم ويدعو الذين لم يسلموا بعد إلى الإسلام. فعندئذ علم سعد بن معاذ بالأمر، وسعد بن معاذ هو سيد الأوسي، فنادى على أسيد بن الحضير فقال: اذهب إلى هؤلاء الذين جمعوا سفهاءنا وصغارنا وغشوا ديارنا ويتلون عليهم هذا القرآن، أو يتلون عليهم أو يقرؤون عليهم ما لا نعرفه، فوالله ما منعني أن أذهب إليهم إلا أن أسعد بن زرارة هو ابن خالتي. وعندئذ أخذ أسيد بن الحضير حربته ثم اتجه بها نحو مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، ودخل عليهم متشتما وسابا وهو لا يزال في جاهليته، رغم أنه كان يدعى بالكامل بن الكامل لكمال عقله ورجاحة رأيه وسداده وصوابه، ولأنه كان قارئا للكتب، ولأنه جمع من الحكمة ما لم يكن أحد قد جمعها. ورغم ذلك جاهليته أعمته، هذه حاله في الجاهلية. وقد كان الصحابي من هؤلاء إذا أسلم ترك الجاهلية على عتبة بابه، وصار الإسلام يبعث بعثا جديدا يسري في دمائه، ويخلقه خلقا جديدا ويلده من جديد، فكأنه لم يولد ولم يخلق إلا اللحظة. فأخذ حربته وذهب بها ووقف متشتما على أسعد وعلى مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه. ومصعب داعية على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة يدعو، وإلى الإيمان وإلى الإسلام يدعو، فلا يخالف ما يدعو إليه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ينيب. فلما سمع ذلك من الأسيد قال له: ما تريد؟ قال: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزل هذا الحي إن كان لكما بنفسيكما حاجة، يعني إن كنت تريد الحياة قم من هنا. فقال له مصعب بن عمير في هدوء: أولك في خير من ذلك؟ قال: وما؟ قال: أن تجلس فتستمع يا سيد قومك، فإن أعجبك وإلا، يعني فإن أعجبك الكلام كنت معنا، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعود إليكم. وبالفعل جلس أسيد بن الحضير، الرجل القارئ للكتب، الرجل الذي كان يسمع الشعر وربما قرضه، الرجل الذي كان عنده من الحكمة ما لم يكن عند غيره. فما أن سمع القرآن حتى استبشر المسلمون حينما رأوا الإسلام على وجهه، حتى قال صاحب الرواية: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم، لأن وجهه قد أضاء بهذا الدين، ولأنه تأثر بما يسمعه من كلام الله عز وجل بلسان هذا القارئ الخاشع الذي يخرج الكلام من قلبه قبل أن يخرجه من لسانه. فعندئذ قال أسيد: وما يفعل الذي يريد أن يدخل في دينكم هذا؟ قال: يذهب فيغتسل فيغير ثوبيه ثم يأتي فيشهد شهادة الحق. وبسرعة الريح ذهب فاغتسل، وقد غير ثوبيه وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إنه أراد إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال لمصعب ولأسعد: إن سعد بن معاذ إذا أسلم أسلم معه قومه فكيف؟ فذهب أسيد بن الحضير، يقول سعد بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه: فلقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به، إنه نور الإيمان الذي أشرق على وجهه رضي الله عنه وأرضاه. فقال: اذهب فإني رأيت بني فلان وفلان يريدون قتل أسعد وهو ابن خالته. فذهب سعد بن معاذ حمية، فلما رأى ألا شيء قال: فعرفت أنه إنما أراد مني أن أسمع لهم. فجلس، فدار بينه وبين مصعب ما دار بين مصعب وبين أسيد. وكانت النهاية أن سعد بن معاذ قد أسلم، ثم عاد فقال: ما تقولون فيه؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا. قال: فكلام رجالكم ونسائكم حرام علي، إن لم تسلموا فأسلموا جميعا ببركة إسلام أسيد بن الحضير الكامل بن الكاملين رضي الله عنه أرضاه. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى المدينة لتحدث حادثة عجيبة. أسيد بن الحضير كان صاحب صوت شجي رخيم بالقرآن الكريم، وما أدنى الله سبحانه وتعالى للنبيين ما أدنى أن يتغنى بالقرآن، والملائكة تصغي لقارئ القرآن. وهذا ما حدث مع أسيد. في ليلة من الليالي قام أسيد يتلو من سورة البقرة ما يتلو، وفي بعض الروايات من سورة الكهف، وفي بعض الروايات من كذا وكذا. فلما قرأ رأى عجبا، رأى أن فرسه جالت، يعني بدأت تتحرك حركة مريبة وحركة شديدة، وكان ابنه يحيى قريبا من الفرس، فإذا به رضي الله عنه وارضاه يكف عن القراءة، فكفت الفرس عن فعلها فأعاد القراءة، فجالت الفرس مرة أخرى فسكت، فإذا به ينظر إلى السماء فيرى نورا ويرى غمامة كبيرة من نور، فتعجب وسكت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى؟ فقال له كنت أقرأ كذا وكذا، وهو يقرأ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش اللحظة، فيقول له اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش نفس اللحظة التي عاشها أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه، لأن أسيد كان صوته ينقل الناس إلى الآخرة، كان يتلو القرآن فيطرق القلوب ويطرق الأسماع ويأخذها إلى ذلك الوادي، وادي الخشوع، وادي التدبر. فهكذا أحس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعه قال اقرأ يا ابن الحضير، اقرأ يا ابن الحضير. فلما قص عليه القصص قال تلك الملائكة تنزلت لتلاوتك القرآن، يعني تنزلت لتلاوة أسيد رضي الله عنه أرضاه القرآن الكريم. قال ولو مضيت، يعني في قراءتك، لرآها الناس لا تستتر منهم. هكذا كان صوته، وهكذا كان تدبره، وهكذا كان خشوعه، لأن الأمر ليس صوتا فقط. فكم من قارئ للقرآن بصوت شجين والقرآن يلعنه، ولا يعمل به من قريب أو من بعيد، أو يتاجر به أو يتكسب أو يتربح به، يصيب به عرضا من الدنيا. أما هذا فإنما كانت الآخرة همه رضي الله عنه وأرضاه. على كل الأحوال عاش أسيد في ظل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ظل حياة أبي بكر كخليفة رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء بعد ذلك الوقت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبعث إليه عمر بحلة، فكانت الحلة قصيرة أو ضيقة نوعا ما، فرأى أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه رجلا يمر عليه بحلة سابغة تجرجر على الأرض، فغضب، ولكنه تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فصبر. وهكذا فائدة العلم في وقت المحن، وفائدة العلم في وقت الفتن. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه علم بالأمر، فأرسل إلى أسيد رضي الله عنه أرضاه. فلما أرسل إلى أسيد رضي الله عنه أرضاه وسأله عن الأمر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أيكون هذا في زماني يا ابن حضير؟ يعني يكون هذا الذي تظنه، يعني الأثر، في زمن عمر؟ قال لا. قال ولكن تلك حلة بعثت بها إلى فلان، وهو أنصاري عقبي بدري أحدي، يعني من الأنصار ومن أهل العقبة ومن أهل بدر ومن أهل أحد، فاشتراها منه هذا الفتى القرشي الذي رأيته يجرجر بها على الأرض. فعلم أسيد رضي الله عنه وأرضاه ساعتها براءة عمر وما ظن به السوء، ولكنه عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يطل المقام بأسيد كثيرا، لأنه توفي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وتقول كتب التاريخ أن أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه كان عليه دين مقداره 4000 درهم، فأراد أبناؤه أن يبيعوا أرضا له حتى يسد بها هذا الدين، ولكن عمر بن الخطاب سعى عند أصحاب الدين حتى رضوا بأن يأخذوا منهم المحصول عاما بعد عام لمدة 4 مواسم حتى ينتهي الدين الذي على أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. كانوا إخوة رحماء بينهم كما ذكر الحق سبحانه وتعالى، لا فرق بين أنصاري ومهاجري، ولا فرق بين مكي ولا مدني، لأنهم على قلب رجل واحد في حب هذا الدين وفي حب بعضهم البعض، رضي الله عن أسيد وعن عمر وعن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتابي.